نفع الله بكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
نعم، كما قلنا يعني كيف أن المؤلف رحمه الله تعالى يعني في طريقته في عرض مادته كيف أنه يدعو مثل هذه الأدعية المباركة رحمه الله تعالى. نعم.
اعلم أوشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
وهو يعني تشبيه طيب من المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، يقول كما أن الطهارة إذا فسدت فسدت الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، كذلك التوحيد شرط لصحة العبادة. فإذا عبد الإنسان ربه تبارك وتعالى وأشرك في عبادته فإنها تفسد هذه العبادة، فلا يقبلها الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهو كما أن الطهارة شرط للصلاة، كذلك التوحيد شرط لقبول العبادة. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم، قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اختلف أهل العلم في هذه الآية في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل فيه الشرك الأصغر أو لا، مع اتفاقهم أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، وأن ما دون الشرك الأصغر فيغفره الله تبارك وتعالى. والخلاف في الشرك الأصغر، هل هو داخل مع الشرك الأكبر أو داخل فيما هو دون ذلك؟ وأكثر أهل العلم على أنه داخل فيما هو دون ذلك، وذهب بعض أهل العلم أنه لا يغفر الشرك الأصغر بل يكون مع الشرك الأكبر، ولكن كلهم متفقون على أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم. وقد ذكر أهل العلم فروقا بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فمن هذه الفروق أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في نار جهنم، بينما صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم. المشرك بلا شرك أصغر لا يخلد في نار جهنم، ولكن الذي يخلد هو صاحب الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لا يغفره الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الشرك الأكبر. والشرك الأصغر مختلف فيه، هل هو داخل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو هو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، فإذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر لئن أشركت ليحبطن عملك، أي كل العمل. بينما الشرك الأصغر إذا طرأ على العمل يفسد العمل الذي وقع فيه الشرك، كالرياء والنفاق الصغير وغيره، هذه كلها شرك أصغر تحبط العمل نفسه ولا تحبط العمل كله. كذلك صاحب الشرك الأكبر مخلد في نار جهنم، بينما صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم. الشرك الأكبر صاحبه محرمة عليه الجنة، صاحب الشرك الأصغر مصيره إلى الجنة، سيدخل الجنة إن عاجلا إن كان ممن يدخل تحت المشيئة، أو آجلا بعد أن يعذب بما وقع منه من الشرك الأصغر ثم يدخل إلى الجنة. صاحب الشرك الأكبر تطبق عليه أحكام الردة في الدنيا، يفسخ العقد ولا يورث ولا يرث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه وغير ذلك من الأحكام، بينما صاحب الشرك الأصغر لا يطبق عليه شيء من ذلك، بل يرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويكفن، فلا تنطبق عليه أحكام الردة، بينما تنطبق أحكام الردة على صاحب الشرك الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار والذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، يعني يريد أن يقول المؤلف أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عندهم مشكلة كبيرة في توحيد الربوبية، وإنما مشكلتهم في توحيد الألوهية. هم إذا سألتهم من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله، ما عندهم مشكلة في توحيد الربوبية، وإنما مشكلتهم في توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدة، أعبد إلهنا سنة أو نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. يؤمنون بالله والعزة ويؤمنون بالله، ألوهية، شرك في الألوهية عندهم، يدعون هذه الآلهة لتقربهم إلى الله زلفى. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا والد عمران كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. هم عنده مشكلة مع الله يعبده، لكن يعبد معه غيره، فإشكاليتهم إذن في توحيد الألوهية. وإذاك قال المؤلف رحمه الله تعالى أن الكفار الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، ما عندهم مشكلة في توحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام لأن عندهم مشكلة مع توحيد الألوهية. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم، إذن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعبدون هذه الأصنام وينكر عليهم ذلك يقول: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، إنما نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه حجتهم، حجتهم أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله، أنهم يعبدونها لتشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، وكل هذا أنكره الله تبارك وتعالى عليهم. نعم.
والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، ذكر المؤلف أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالله لم ينكر الشفاعة كلها، بل قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالله لم ينفي الشفاعة مطلقا، وإنما بيّن أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة شفاعة منفية، وأن المثبتة هي ما اجتمعت فيها الشروط، والمنفية ما لم تجتمع فيها الشروط. فالشفاعة المثبتة ما اجتمعت فيها ثلاثة شروط، وهي الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. والشفاعة المنفية هي التي اختل فيها شرط من هذه الشروط، وإذا اختل فيها شرط من هذه الشروط فإنها لا تنفع. إذا لم يأذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا تنفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولا بد أن يرضى الله عن الشافع، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا تقبل الشفاعة إلا ممن ارتضى، أو إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى، ولا يشفع إلا من كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. نعم،
أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
نعم، ذكر القاعدة الثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله جل وعلا وجد الناس متفرقين، ليسوا كلهم يعبدون شيئا واحدا، هناك من يعبد الأشجار، هناك من يعبد الأحجار، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد القمر، هناك من يعبد الصالحين، وهناك من يعبد الملائكة وغير ذلك، لكنه لم يفرق بينهم، لأن الجميع اتفقوا في قضية واحدة وهي أنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فإذا عبد غير الله لا يهم بعد ذلك من الذي عبد، مهما كان الذي عبد من دون الله تبارك وتعالى هو لا يستحق، ولو كان أدخل أتقياء، ولو كان نبيا، ولو كان ملكا، ولو كان شمسا أو قمرا أو شجرا أو حجرا لا يستحق. فلا يجوز أن تصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأمثلة على ذلك، وأنه لا يجوز أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
يعني ذكر مشركي الزمان السابق وأنهم إذا أصابتهم الضراء أخلصوا الدعاء لله تبارك وتعالى، ولكنهم في السراء يشركون، بينما مشركوا هذا الزمان قال إنهم يشركون في السراء والضراء، حتى في السراء يشركون، حتى في الضراء يشركون، لا فرق بينهم. وكما أن الشرك يتفاوت كذلك المشركون يتفاوتون، يعني في غلاظ شركهم، فالشرك يتفاوت، هناك من يكون شركه بعبادة غير الله تبارك وتعالى كأن يعبد إلها، هناك من يعبد آلهة من دون الله تبارك، هناك من يكون شركه بدعاء ملك، هناك من يكون شركه بدعاء نبي، هناك من يكون شركه بدعاء شيطان، هناك من يكون شركه بدعاء حجر أو شجر، هناك من يكون شركه بسب الله تبارك وتعالى أو بقتل الأنبياء أو بمحاربة الإسلام وأهله وهكذا. فالناس متفاوتون في أو الشرك متفاوت، وكذلك المشركون متفاوتون. هناك مشرك يعني بينه وبين الله وكف شر عن الناس، وهناك مشرك يدعو إلى شركه، وهناك مشرك يجبر الناس على الشرك، فهم يتفاوتون كذلك عند الله تبارك وتعالى. والذي يريد أن يقوله المؤلف أن المشركين على دركات وليسوا على دركة واحدة، ومشرك زماننا أشد شرا من مشرك الزمان السابق، لأن مشرك الزمان السابق يشركون في الرخاء لكن لا يشركون في الشدة. ولذا ذكر عن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه قبل أن يسلم، لما فر من النبي صلى الله عليه وسلم وركب البحر، فجاءهم موج البحر، فقال بعضهم لبعض: أخلصوا الدعاء لله فإن ودعوا ما تعبدون من دونه فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله. يقول: فقلت في نفسي: إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله، اللهم لك علي عهد إن أنجيتني من هذه لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده. فأنجاه الله تبارك وتعالى من معه، ثم فعلا يعني طبق ما قال وذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده، فرح النبي كثيرا بمجيئه وإسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد أنك تلاحظ اليوم أن مشركي هذا الزمان حتى في الرخاء يشركون بالله تبارك وتعالى ويدعون غير الله تبارك وتعالى، وفي الشدة أيضا يشركون بالله تبارك وتعالى ويدعون غير الله تبارك وتعالى، بينما مشركوا السابق لا، فقط في الرخاء يشركون، في الشدة يلجؤون إلى الله وحده سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.